بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نبدأ أولا بالأسئلة. هنا سؤال يقول: ما حكم تعليق أو كتابة الآيات القرآنية في المسجد؟ هذه بدعة، وأخشى أن تكون من الزخرفة الممنوعة. هل توجد أفضلية للسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قبره على أي مكان آخر؟ هذا يأتي البحث فيه إن شاء الله. يقول: هل ورد حديث أن من مسح يده على الركن اليماني حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر؟ لا أعرف حديثا هكذا، إنما الفضل جاء في الحجر الأسود، أن الحجر الأسود هذا يبعث يوم القيامة له عينان تبصران وله لسان ناطق يشهد لمن استلمه بحق، فهذه فضيلة لا شك. يقول: نعلم أنه لا يجوز التسمية بعبد الحسين، لكن ما الفرق بعبد الحسين وغيره؟ لكن ما الفرق بعبد المطلب؟ يقول يعني كأن الأخ يقول: كيف عبد المطلب؟ طبعا هذا يأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد، المؤلف عقد بابا من هذا، لكن اعلم أن العلماء كما يقول ابن حزم الظاهري أجمعوا على أنه لا يجوز التسمي أو التعبد في التسمية بغير الله سبحانه وتعالى، بغير أسماء الله، واختلفوا في عبد المطلب، والصحيح أن عبد المطلب كغيره لا يجوز، أن عبد المطلب كغيره لا يجوز، يجب تغييره. إذا كان الإنسان اسمه عبد المطلب يغير هذا الاسم، ما يجوز هذا من باب التعبد لغير الله. أما أسماء الجاهلية ما تغير، ولذلك الإنسان لو كان عبد المطلب هذا وقع في أجداده ما يغيره، انتهى التغيير لكم للاسم الإنسان الحي الموجود. هل يجوز بيان بعض ما عند الذين يعبدون القبور من دون الله من الشرك؟ يقول: الخط غير واضح، لأن بعض الناس يحسنون الظن فيهم ويقولون: لا نتكلم في فلان إنه صالح. هذا ليس بصحيح، الدين النصيحة، فأنت يجب عليك أن تنصح وأن تحذر من أهل البدع وأهل الضلال، الدين النصيحة. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما جاءت عند النبي تستشيره وتقول: خطبني أبو جهم وخطبني معاوية، يعني تستشيره كأنها تقول: ما رأيك يا رسول الله في هذين أبو الجهم معاوية؟ الآن هي تطلب منه النصيحة، والمسألة الآن ليست في الدين، المسألة في النكاح في الزواج، ومع ذلك النبي ما سكت وقال: ما نغتاب الناس، ما نتكلم في أحد، لا، نصحها وبين لها، قال: أبو الجهم ضراب للنساء، ما يضع العصا عن عاتقه، يعني شديد ما يصلح لك، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، معاوية فقير، ما فقير كيف يتزوجك؟ فقير ما عنده شيء، وأنت امرأة تحتجين، ولكن انكح أسامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحها، قال لها: أبو الجهم فيه كذا، معاوية فيه كذا. الآن مع الأسف الشديد نحن الآن إذا جاء شاب يسألنا النصيحة في الدين، مو زواج، دين، عقيدة، نقول له فلان انتبه، فلان مبتدع، فلان حزبي، فلان منحرف عقيدته فيها سوء، فلان أشعري، انتبه، احذر منه. هذا أعظم أم يعني هل هذا السؤال أعظم أم السؤال في الزواج والنكاح؟ الدين أعظم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام تكلم وحذر وبين في النكاح، فكيف نسكت في الدين وفي الاعتقاد وهو أعظم؟ يا سبحان الله. الآن هؤلاء لو تعرض عليهم هذا يقول لك والله غيبة هذه يا أخي، تكلم في الناس. طيب نترك فاطمة بنت قيس تتزوج أبو الجهم أو معاوية ثم تسوء العشرة بينهم، أيهما أفضل؟ أن نغشها ونسكت عنها؟ وما نبغى نتكلم، عندنا ورع، الورع البارد، ما نبغى نتكلم، قل اذهب تزوج أبو الجهم. طيب تزوجت أبو الجهم ما نجحت معه، فشلت، مين اللي ورطها؟ يا أخواني النصيحة، النصيحة شيء والغيبة شيء آخر. هذه نصيحة ما هي غيبة كما قال أحمد بن حنبل لأبي تراب النخشبي، هذه نصيحة ما هي غيبة. طيب جانا الشاب هذا قال أنا أبغى أطلب العلم عند رجل، ونحن نعرف أن هذا الرجل منحرف صاحب عقيدة فاسدة، وجاء واستنصحنا، والنبي يقول وإذا استنصحك فانصح له. قلنا والله ما نقدر نتكلم في الناس، هذه غيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا، نحتج بالنصوص ونضعها في غير موضعها. طيب هذا الشاب ذهب إلى هذا الرجل، فإذا بهذا الشاب ينسلخ من عقيدة أهل السنة والجماعة وينقلب مبتدعا ويكون حربا علينا. من الذي غشه وورطه؟ نحن، لأننا سكتنا وما نصحنا، ما بينا له. فيا أخواني ما يعني مسألة غيبة، هذه الآن مشكلة كبيرة والله عند الشباب، ما يفرقون بين النصيحة والغيبة، والله المستعان. طيب هل ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال صلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة؟ كتب 1000، لا 500، جاء حديث في ذلك لكنه لم يصح، جاء حديث أنها 500 صلاة عند البزار لكنه لم يصح والله أعلم. وجاء حديث أقوى منه، هناك حديث آخر أقوى منه بأنها 250 صلاة، أقوى منه لا شك. هل الانكباب العظيم على الدنيا حتى غفلة الناس وأفكارهم واشتغالهم في الدنيا، ما أدري السؤال كيف، نوع من الشرك المقصود الاشتغال بالدنيا نوع من الشرك؟ الجواب لا، طالما الإنسان محافظ على توحيده، محافظ على دينه، يصلي، ما هو مشرك حتى لو اشتغل بالدنيا 24 ساعة، ما هو مشرك. المشرك الذي يصرف عبادة لغير الله. الدنيا إذا دفعت الإنسان إلى أن يصرف عبادة لغير الله أشرك من أجل الدنيا. ولذلك سوف يأتي معنا باب في هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد، من أراد بعمله الدنيا. الشيخ يقول من الشرك أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، يعني يعبد، يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج إلى آخره، يريد الدنيا، هذا الشرك. أو هذه الدنيا أشغلته فترك دينه، ما يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر، ولا مشغول في الدنيا، معرض عن الدين، هذا كافر. فالدنيا إذا جعلت الإنسان يصرف عبادة لغير الله أشرك، الدنيا إذا جعلت الإنسان يترك الدين ولا يعمل به أبدا كفر بالله العظيم، نعوذ بالله. أما مجرد الاشتغال بها ليس من الشرك والله أعلم. انتهت هذه الأسئلة، نتابع في درسنا. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. تقدمت، انتهى، نعم، الباب الذي بعده. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. تقدم هذا الباب، بقيت المسائل. يقول الشيخ فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، تفسير الأوثان. الوثن كل ما عبد من دون الله، الوثن كل ما عبد من دون الله، سواء كان صنما أو قبرا أو حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. فالقبر إذا اتخذ ندا ومعبودا فهو وثن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. شوفه، هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وهو قبر النبي، وهو قبر النبي. لو أن بعض الناس ذهب عند قبر النبي يصلي ويدعو ويستغيث ويتوسل ويبكي ويتضرع إلى آخره، أو ربما يذبح، لو فعل هذا عند قبر النبي لأصبح قبر النبي وثنا، وهذا قاله هو عليه الصلاة والسلام: لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكيف بقبر غيره؟ إذن نستفيد من هذا أن هذه القبور الموجودة اليوم في بلاد الإسلام ويصلى عندها ويدعى عندها ويتبرك بها ويطاف حولها ويستغاث بها ويطلب من أهلها الحاجات أو دفع المدلهمات وتصرف لها الدعوات، هذه القبور، إذا نستفيد من ذلك أن هذه القبور أوثان، أوثان. إذا كم من الأوثان في بلاد الإسلام؟ ألوف مؤلفة، ألوف مؤلفة موجودة من هذه القبور وهذه المشاهد التي لا تكاد تخلو منها بلد من بلاد الإسلام إلا هذه البلاد، ونحن نرى ونشاهد الحمد لله ما يوجد عندنا قبر واحد يعبد من دون الله، ما عندنا أوثان، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي أزالت القباب والقبور والمشاهد من هذه الجزيرة، ما بقي الحمد لله، وكانت في السابق تعج، ولكن كثير من هذه الأوثان لا زالت موجودة في بلاد المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لها من يزيلها، نقيض لها من يزيلها. الثاني يقول: تفسير العبادة، لأن المراد بالعبادة هنا يعني اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ما معنى يعبد؟ يعبد يعني يصلى عنده ويدعى عنده، هذا المقصود. يأتي الشخص عند قبر النبي يصلي ويدعو يلتمس البركة، هذه عبادة. الثالثة قال أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. الشيخ لماذا قال هذه الفائدة؟ لأن الصوفية يقولون مستحيل أن الأمة تقع في الشرك أبدا، هذه أمة معصومة. ثم أنتم لماذا عندكم هذه الحساسية يا معشر الوهابية؟ لماذا هذا التشديد؟ الإنسان إذا شد الرحل للقبر أو صلى عند القبر أو دعا عند القبر ما في مشكلة، نحن نقول له: يا أخي هذه ذريعة إلى الشرك. ماذا يقول؟ مستحيل، ما يقع هذا أبدا، ما يقع. لو صلينا لو دعونا هذا لن يفضي بنا إلى الشرك. قلنا له: ما الذي يدريك؟ هذا يحتمل وقوعه جدا، ولذلك النبي استعاذ منه، استعاذ من هذا الشيء، والنبي لا يستعيذ إلا من شيء يقع، لن يستعيذ النبي من شيء يستحيل وقوعه، هذا لابد أن يقع هذا الشيء. يعني نحن إذا عظمنا القبور وصلينا عند القبور ودعونا عند القبور هذا يفضي بنا في المستقبل إلى أن يعبد القبر حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعاذ من ذلك: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن هل النبي يستعيذ من شيء قد يعني ما يقع؟ مستحيل يقع أبدا، يحتمل أن يقع. إذا الأمة فرطت في عقيدتها وتهاونت وفتحت ذرائع الشرك التي سدها النبي، فيوشك أن تقع في البلاء، وهذا الذي حصل. الرابعة، قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قارن بين المسألتين، اتخاذ القبور مساجد مع لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن اتخاذ القبور مساجد، هذا العمل يفضي بها إلى أن تعبد من دون الله، ويفضي بها إلى أن تكون هذه القبور أوثانا، لأن النبي قرن لابد في مناسبة: لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. إذن معنى ذلك، هذا القبر لو اتخذناه مسجدا، لو بنينا عليه مسجدا، فقد جعلناه وثنا يعبد من دون الله. هذا الذي يفهم من الحديث. الشيخ يقول: انتبه، لماذا قارن بين هذه وهذه؟ هذه الفائدة. إذن الذي يفعله هؤلاء الناس، يدفنون الرجل الصالح في المسجد. إذا دفنوا رجلا صالحا في المسجد فقد جعلوه وثنا يعبد من دون الله. إذا بنوا على قبره قبة أو بنوا على قبره مسجدا فقد جعلوه وثنا، اشتد غضب الله عليهم. قال الشيخ: الخامسة، ذكر شدة الغضب من الله سبحانه وتعالى. السادسة، وهي من أهمها، صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. يعني اللات كيف عبدت؟ هذا مهم جدا. اللات عبدت بنفس الخطوة الشيطانية التي عبد بها البدوي، وعبد بها الرفاعي، وعبد بها الجيلاني والدسوقي والمرغني وابن علوان، وهؤلاء كلهم، هذه الأوثان المشهورة في العالم الإسلامي، هذا اللي نعرفها، وأكثر وأكثر موجود، بنفس الخطوة وبنفس الخطة الشيطانية. كل ما في الأمر أن هذا اللات كان رجلا صالحا، وكان يقدم طعاما للحجاج، وكانت الناس تحبه وتعظمه لكرمه وجوده وإحسانه وأعماله الصالحة. فلما مات، المكان الذي هو فيه عكفوا عليه وعبدوه من دون الله، غلوا فيه حتى أصبح وثنا وأصبح معبودا من دون الله عز وجل. كذلك القبور نفس الشيء. المرسي أبو العباس كان رجلا صالحا مشهورا بالصلاح مثلا يعني، فلما مات بنوا على قبره مسجدا عظيما، فأصبح المرسي أبو العباس المدفون في مدينة الإسكندرية. وهذا الرجل كان يعيش، أصله من الأندلس، وعاش في القرن السادس تقريبا، ودفن في الإسكندرية، ويعظمه أهل الإسكندرية من ذلك الزمان إلى اليوم. حتى أن المرأة إذا أرادت أن تغلظ اليمين تقول: والمرسي أبو العباس، أو تقول: وسيدي المرسي. طيب، إذن المرسي كيف عبد؟ عبد المرسي بنفس الطريقة التي عبد بها اللات قديما. هذا الذي يريد أن ينبه عليه الشيخ، التعظيم والغلو في الصالحين. التعظيم والغلو في الصالحين يفضي إلى عبادتهم من دون الله عز وجل. السادسة، قال السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. لابد أن تعرف هذا، اللات قبر رجل صالح، أو هي الصخرة التي كان يلت عليها. الثامنة، أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، يعني لماذا سمي باللات من اللت العجن. التاسعة، لعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوارات القبور. العاشرة، لعنه صلى الله عليه وعلى وسلم من أسرجها، لأن إسراجها يفضي إلى تعظيمها والغلو في أهلها. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الجناب بمعنى الجانب. قال الشيخ الشارح رحمه الله الشيخ سليمان: واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئا من حمايته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجناب التوحيد. لا شك النبي عندما منع من الرقية الشركية ومنع من التميمة ومنع من التولة ومنع من الذبح في مكان كان يعظم عند الجاهلية أو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو كان فيه وثن من أوثان الجاهلية وإلى آخرها، منعه من هذه الأشياء كلها حماية منه عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد. فالأبواب المتقدمة فيها شيء من حمايته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجناب التوحيد، ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة، الحماية الخاصة. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يذكر الله سبحانه وتعالى بالنعمة، بنعمته على العباد. هذه نعمة الله عليكم يا معاشر قريش، أنه أرسل إليكم رسولا من أنفسكم، من قبيلتكم ومن نسبكم تعرفونه، قد عاش بين أظهركم تعرفونه وتعرفون نسبه وتعرفون صفاته وتعرفون خلاله وتعرفون مدخله ومخرجه، أنتم أخبر الناس به وتعرفون أمانته وصدقه، وأنتم تسمونه الأمين. هذا ليس أجنبيا عنكم حتى تشككوا فيه، هذا من أنفسكم تعرفونه، عاش بين أظهركم 40 سنة وأنتم قد خبرتموه الخبرة التامة، تعرفون أمانته وصدقه. وهذه من نعمة الله عليكم أن أرسل إليكم هذا الرجل الذي تعرفونه من أنفسكم. هذه أول صفة، عزيز عليه ما عنتم. إذا كان من أنفسكم إذن ما يغشكم أبدا، لأن الإنسان يا أخواني ما يغش أبدا قومه ولا يخدع قومه ولا يخون قومه، لا سيما العرب في ذلك الوقت. هذا الغالب، الغالب أن الإنسان يكون ناصح لأهله وذويه ولعشيرته، ما يغشهم ولا يخونهم. طبعا لكل قاعدة شذوذ، لكل قاعدة شذوذ، في من يغش ويخون، في من يخون أهله والعياذ بالله، لكن هذه على خلاف القاعدة. القاعدة العامة في البشر أن الإنسان يكون ناصحا لأهله وقومه. فهذا من أنفسكم لن يغشكم أبدا ولن يخدعكم، بل هو عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه الشيء الذي فيه مشقة عليكم وفيه عنة لكم، العنة المشقة الشديدة. فالشيء الذي يشق عليكم فهذا يصعب عليه جدا، يشق عليه جدا، ومن ذلك الكفر الذي أنتم فيه الآن، هذا الذي يقودكم إلى النار. هل تحسبون أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يرتاح قلبه أو تطمئن نفسه وأنتم في الكفر والضلال؟ مشفق عليكم، يريد لكم النجاة من النار. فالشيء الذي فيه مشقة عليكم وفيه عنت يعز عليه، يشق عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا من نصحه لكم ومن صدقه معكم ومن حرصه عليكم، أن الشيء الذي فيه مشقة وفيه عنت فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يكون صعبا عليه أيضا. يحب لكم اليسر، يحب بكم الرفق، يحب لكم اللين، ما يحب المشقة والعنت. فهذا صفة عظيمة فيه عليه الصلاة والسلام. عزيز عليهما، حريص عليكم، حريص على هدايتكم وعلى نجاتكم من النار. ومن حرصه عليه الصلاة والسلام أنه ما ترك الدعوة أبدا، وما ترك الإنذار أبدا عليه الصلاة والسلام. ما زال يجاهد ويجاهد ويجاهد، ما ترك أبدا الدعوة والإنذار في مكة وفي المدينة. جاهد بلسانه وجاهد بسيفه عليه الصلاة والسلام، حتى استطاع في النهاية بفضل الله عز وجل وبإذنه أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ما توقف عن الجهاد شهرا واحدا عليه الصلاة والسلام. يدأب عليه الصلاة والسلام الدأب العظيم، ويعمل العمل العظيم، وهذا كله من حرصه عليكم عليه الصلاة والسلام. بل إنه لما أعرض عنه المشركون وأذوه الأذية العظيمة، جاءه ملك الجبال وقال له: يا محمد، إن الله أرسلني إليك، وقد جاء به جبريل، فإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبان الجبلان العظيمان اللذان يحيطان بمكة، أطبق عليهم الأخشبين على أهل مكة. فالنبي قال: لا، أرجو أن الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فالنبي ما وافق على هذا، على إنزال الهلاك والعذاب، مع أن جبريل قال له: يا محمد، إن الله قد سمع ما قال قومك لك، وقد أرسل إليك ملك الجبال، فأمره بأمرك. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الرؤوف الرحيم، ما أراد هذا، وإنما أراد لهم الخير، وأراد لهم الهداية، وأراد لهم النجاة، وكان ذلك. فدخلوا في الإسلام وأسلموا، وحسن إسلامهم، وهم الذين نشروا الإسلام في العالم. هذه الأمة التي كتب الله عليها الهلاك لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا، أرجو أن الله سبحانه وتعالى، يعني النبي اختار لنا الرحمة، واختار لنا الهداية والنجاة، وما اختار لنا العذاب والهلاك عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو بأتباعه من المؤمنين رؤوف رحيم، الرأفة الشفقة البالغة الكاملة. أبو عبيد يقول: الرأفة أرق من الرحمة. الرحمة تكون بالقلب، والرأفة تكون بالقلب، وكذلك في المعاملة. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم مشفق علينا ورحيم بنا ورؤوف بنا عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين. وأما مع أعداء الله فهو شديد عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء في أوصافه: الضحوك القتال، الضحوك لأتباعه وأوليائه، والقتال لأعدائه عليه الصلاة والسلام. طيب، تأمل معي في هذه الصفات العظيمة. كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشق عليه جدا العنت الذي يصيبنا، وهو حريص على هدايتنا غاية الحرص، وهو بنا رؤوف رحيم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لن يترك منفذا من منافذ الشرك، ولا ذريعة من ذرائع الشرك والخرافة إلا ويسدها عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي حصل. يقول الشارح رحمه الله: فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح لأمته ويبلغ البلاغ المبين ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك ويحمي جناب التوحيد غاية الحماية ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لئلا تقع الأمة في الشرك. وأعظم ذلك الفتنة بالقبور، فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني إياكم أن تتركوا الصلاة في بيوتكم فتكون هذه البيوت موحشة كالقبور، لأن القبور لا يصلى فيها، فأنت أيها المسلم لا تترك الصلاة في بيتك، صلي في بيتك، صلي سنة الضحى، صلي سنة الوتر، صلي في بيتك، لا تجعل بيتك كالقبر موحش ما يصلى فيه. وهذا يفيد أن القبور لا يصلى فيها، هذا متقرر عندهم، القبور ما فيها صلاة، لأنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني أحيوها ونوروها بالصلاة، ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تكثروا التردد إليه كالعيد الذي يتكرر ويعتاد، والذي يذهب عند قبر النبي يدعو ويصلي هذا قد اتخذه وثنا فضلا عن عيد. قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو اتخذ عيدا يعتاد الإنسان زيارته ويتكرر عليه، هذا يفضي به إلى البلاء، إلى الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله عز وجل، دعا الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، واستجاب الله دعاه حيث حفظ قبره في حجرة عائشة، وبنيت عليه الحيطان العظيمة ما استطاع أحد أن ينفذ إلى قبره عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني النبي يقول: ليس هناك داع إلى أن تأتوا عند قبري للسلام علي أو للصلاة علي. أيها المسلم سلم على رسول الله أو صلي على رسول الله من أي مكان، فإن النبي يبلغه سلامك وصلاتك، تبلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويرد عليك، تبلغه. لو سلمت عليه من المدينة، لو سلمت عليه من مكة، لو سلمت عليه من الأندلس، أو سلمت عليه من الصين، يبلغه السلام. إذن ليس هناك داع وليس هناك ضرورة إلى أن يذهب المسلم إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويتخذ ذلك عيدا وديدنا له، لا، هذه ذريعة إلى الغلو. يوضح لك ذلك الأثر الذي بعده. وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة. علي بن حسين هذا هو زين العابدين، وكان من أفضل الناس في زمانه علما وعملا وصلاحا، هذا زين العابدين معروف، وهو الذي قال فيه الفرزدق القصيدة المشهورة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والحل يعرفه، والبيت يعرفه، والحل والحرم. فحتى قال الزهري: ما رأيت أفضل منه. هذا علي بن حسين زين العابدين، أبوه الحسين السبط، الحسين بن علي، وجدته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا من أفضل قريش ومن أفضل آل البيت علما وعملا، هذا علي بن حسين. والرافضة الاثنى عشرية الذين يعتقدون بالاثنى عشر إماما، هذا من الأئمة عندهم، يعني الأئمة عندهم علي بن أبي طالب والحسن والحسين، وعلي هذا زين العابدين، وابنه محمد الباقر، وابنه جعفر الصادق، وابنه موسى الكاظم، وابنه علي الرضا، يصلون إلى محمد إلى العسكري الذي دخل في السرداب وهو صغير، دخل في السرداب، والسرداب رجعوا لها خرافة مضحكة للرافضة المقصود أن هؤلاء الأئمة عند الرافضة الاثنى عشرية علي بن الحسين، لكن يا إخواني هؤلاء الأئمة علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، زين العابدين، علي، هذا هؤلاء حقيقة من أهل السنة، أصحاب سنة وأصحاب طريقة صحيحة، رأيتم؟ والرافضة ينتحلونهم كذبا وزورا كما تنتحل اليهود موسى وموسى بريء منهم، وكما تنتحل النصارى عيسى وعيسى بريء منهم، وهؤلاء ينتحلون أئمة أهل البيت، وأئمة أهل البيت هم الأشراف الأطهار الأبرار رضي الله عنهم، علي وأحفاده، أبناؤه وأحفاده، وهم براء، براء مما تفعل الروافض. بل إن علي بن أبي طالب خطب بالكوفة فقال: من جاءني أو من فضلني على أبي بكر وعمر ضربته حد الفرية، يعني يجلده كم؟ 80 جلدة. الذي يفضل فقط عليا على أبي بكر وعمر، يا إخواني، إذن لو ماذا يفعل علي لو سمع الروافض المتأخرين يكفرون أبا بكر وعمر ويلعنون أبا بكر وعمر؟ فإن لله وإنا إليه راجعون. فهذا علي بن الحسين من خيار وأفاضل أهل البيت رضي الله عنه. طيب، استمع إلى عقيدته، اسمع إلى نصحه. يقول أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فرجة هذه خوخة في الجدار أو كوة في الجدار، يأتي هذا الرجل فيسقط فيها، يدخل في هذه الفرجة، ماذا يفعل؟ فيدخل فيها فيدعو، فيدعو. قال فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله؟ سمعته من أبي، من هو؟ الحسين الشهيد رضي الله عنه. وجده من هو؟ علي رضي الله عنه أيضا الشهيد. عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. في الحديث الأول قال: فإن صلاتكم تبلغني، وهنا تسليمكم يبلغني. فالإنسان إذا قال اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد، لو قال هذه الكلمة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، يبلغ الصلاة والسلام، يبلغ عليه الصلاة والسلام. والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لأن الصحابة لما قال لهم ذلك النبي قالوا: كيف يا رسول الله وقد أرمت؟ فقال لهم النبي: إن الأرض حرم الله عليها أجساد الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام تبلغه، يبلغه السلام وتبلغه الصلاة. هل معنى ذلك أنه حي؟ النبي عليه الصلاة والسلام حي، ولكن حياة ليست كحياتنا، حياة خاصة تليق بعالم البرزخ. أليس الشهداء أحياء عند الله؟ ها؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهيد حي عند الله، ولكن ليس كحياتنا. الشهيد الآن لو كشفنا عن قبره ميت، ولكنه حي عند الله حياة خاصة. طيب، إذا كان الشهداء أحياء عند الله يرزقون، فرحين بما أتاهم الله، بما أتاهم ربهم، فرحين برزق الله عز وجل وبنعيم الله سبحانه وتعالى، وهم أحياء عند الله عز وجل، فكيف بالأنبياء؟ يعني إذا قال شخص هل النبي حي؟ فالجواب: إذا كنت تعني أنه حي كحياتنا نحن الآن فلا، إنك ميت وإنهم ميتون، النبي ميت. وإن كنت تريد أنه حي حياة خاصة عظيمة عند الله عز وجل فنعم، النبي له حياة خاصة، الأنبياء أحياء عند الله كحياة الشهداء، الشهيد حي عند الله. ولا تقول لمن قتل في سبيل الله أموات بل أحياء. فالشهيد حي، ولكن هي حياة خاصة تليق بعالمه، عالم البرزخ هذا، ونحن لا نعلم كيفيتها هذه الحياة. فإذا كان الشهيد حي حياة خاصة عظيمة فكيف بالنبي؟ النبي أعظم عليه الصلاة والسلام. فهنا ما يأتي الآن الخرافي الصوفي يقول نبي حي، أخي ميت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه له حياة عظيمة تليق بالعالم الذي هو فيه. هذا هو التقرير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصه الله عز وجل بهذا، أن الصلاة تبلغه وأن التسليم يبلغه عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي. إيش المناسبة بين لا تتخذوا قبري عيدا وبين فصلوا علي؟ يقول الشيخ يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. يعني الصلاة والسلام تحصل سواء كنت قريبا أو بعيدا. لو كنت في الأندلس يحصل، لو كنت في الصين يبلغ، تبلغ له التسليم، يبلغ الصلاة، تبلغ. إذن ما في داعي ولا حاجة إلى أن تتخذ القبر عيدا. طيب، هناك أيضا أثر آخر صحيح جاء عن أيضا عن أهل البيت. شوف الآن كيف موقف علي بن الحسين. يا سبحان الله، علي بن الحسين كيف لو عاش في عصرنا هذا ورأى ما تفعل الروافض، ما تفعل الروافض بأبيه الحسين أو بجده علي. شوف لها الرجل، الرجل هذا يأتي فقط فرجة عند القبر يجلس فيها يدعو. قال: لا تفعل هذا، مع أن هذا شيء يعني الرجل ما وصل للشرك، ما وصل حد الشرك، ولكن فعل ذريعة ومع ذلك نهاه. تريد أن تسلم، تريد أن تصلي من أي مكان، لا تعتاد المجيء إلى القبر، لا تتخذ قبري عيدا، نهاه عن ذلك. كيف لو رأى الروافض وهم يتخذون القبور، ما هو أعيادا، اتخذوها أوثانا وآلهة يحجون إليها كما يحج إلى الكعبة، ويقولون مناسك المشاهد. الله المستعان. قال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد داروردي وهو ثقة، قال: أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: أتى الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب. الحسن بن الحسن بن علي هذا ابن عم زين العابدين. زين العابدين هو ابن الحسين، وهذا هو ابن الحسن، هو ابن عمه. إذن هذه سنة منقولة عن أهل البيت، عن الحسن بن الحسن، وكان من خيار أهل البيت أيضا. وهذا الحسن بن الحسن هذا، هذا حفيده محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية، والمعروف أيضا بالمهدي الذي خرج في أيام أبي جعفر المنصور. فالمقصود قال: أتى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر. يقول لهذا سهيل: ما لي رأيتك عند القبر، عند قبر النبي. يقول: فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم، ما في داعي تذهب عند القبر، إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ما أنتم هذه ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول له، نصحه: لا تذهب، سلم على النبي عند دخول المسجد، السلام يبلغه، يوصل، ما تخاف. ليش؟ لا تتخذوا قبري عيدا. ثم أعطاه النصيحة، قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني أنت الآن إذا سلمت على النبي كالرجل الذي بالأندلس، كما لو سلم رجل على النبي وهو بالأندلس، سواء. أنت تسليمك يبلغه، وهذا الذي بالأندلس أيضا تسليمه يبلغه عليه الصلاة والسلام، أنتم مثل بعض، ما في داعي. لا تجعلوه، لا تتخذوا بيوتكم مقابر ولا تتخذوا قبري عيدا. هنا في كلام عظيم من شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الشيخ حول هذه المسألة، نقله الشارح، يعني التردد على القبر من أجل، انتبهوا، التردد على القبر من أجل التسليم. يقول الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية: ما علمت أحدا أي من علماء السلف رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد يصلي منهي عنه، لأن ذلك من اتخاذه عيدا. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يقول الشيخ: بل كان الصحابة والتابعون يأتون إلى مسجده صلى الله عليه وعلى وسلم فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. يعني إذا قلت في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد، وقلت بعد ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في التشهد أيضا، لا التشهد، الصحابة يعرفون أن الصلاة في هذا الموضع أفضل من أن تذهب عند القبر. قال: لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عن ذلك، بل نهاهم بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيها، الحجرة التي فيها قبر النبي يمكن للإنسان يدخلها، عائشة موجودة، عائشة لم تزل ساكنة في الحجرة إلى أن توفيت رضي الله عنها. فالمقصود يقول: وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ما يذهبون عند القبر يسألون النبي عن حديث أو علم. ولا كان الشيطان يطمع فيهم، الشيطان ما يطمع فيهم، ما يمكن الشيطان يضحك عليهم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عن قبره وقبر غيره. الشيطان ضحك على كثير من الناس، يأتي الشيطان عند قبر أحد الصالحين ويتكلم، الناس يظن أن الذي يتكلم من هو هذا صاحب القبر. الشيطان ما يطمع في السلف أبدا، لأن الشيطان لو جاء وفعل هذه الحركات يكشف، يعرفون هذا فعل الشيطان، يعني أصحاب علم أصحاب عقيدة، الشيطان ما يطمع فيهم. يقول: كما طمع في غيرهم حتى ظنوا، يقول: كما طمع في غيرهم فأضلهم عن قبره وقبر غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليلة المعراج. هذا كله حصل لمن؟ متأخرين، يرون شخصا خرج من القبر وأنه كلمهم، قالوا: هذه كرامة، هذا الولي خرج من قبره وكلمنا وحدثنا وأفتانا وعلمنا، وهو من عدو الله إبليس الشيطان. هل كان الشيطان يستطيع أن يفعل ذلك أيام السلف، أيام عمر بن الخطاب وأيام عثمان وعلي؟ مستحيل، ما الشيطان ما يطمع فيهم. يقول الشيخ: والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره أبدا، كما يفعله من بعدهم من الخلوف، هؤلاء هم الخلوف الخلوف طبعا الأجيال التي تأتي بعد ذلك وتحرف وتغير في الدين، هذا هو الخلوف. يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون. يقول الشيخ: والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتدون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر فقط، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. وما كان يقف، كان إذا شوف ابن عمر يفعل ذلك، أولا هو الوحيد الذي يفعل هذا، كبار الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. ثانيا أنه كان يفعله إذا جاء من سفر، ما هو كل ما دخل المسجد وراح عند القبر، أبدا ما يفعلون هذا، اتخاذ عيد. طيب ثالثا ما يقف للدعاء أو للصلاة، يأتي محاذيا لقبر النبي: السلام عليك يا رسول الله، يتقدم خطوات حتى يحاذي قبر الصديق: السلام عليك أبا بكر، يتقدم أيضا خطوات حتى يحاذي قبر أبيه عمر، يقول: السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. هكذا يفعل. يقول الشيخ: وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. الآن اذهب، الآن إذا زرت المسجد النبوي اذهب عند القبر، شوف الأعداد الغفير اللي تقف مواجهين للقبر، يدعون ويستغيثون ويبكون، وتراهم خاشعين من الذل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يستقبلون قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: إن ذلك، يعني الوقوف عند القبر للدعاء، إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة، فكان بدعة محضة. الوقوف عند القبر للدعاء ما نقل عن أحد من الصحابة، فهو بدعة محضة، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا المقدار، ونعرض إن شاء الله للمسائل يوم السبت وكذلك لهذه الأسئلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.